بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد. أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء صوم ولا صلاة، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الأمر استقبالا. أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصم، فعليه التوبة والقضاء. ما يطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة بالندم على ما مضى من فعله القبيح، والعبد الصادق لا يعود في ذلك. والله المستعان.
نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
إذا كان المذكور يدخل بها خلوة كاملة حيث ولق عليه الباب، فإنه يرد عليه الصلاة، يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون الذي يدفع رغبة النكاح. من عفا منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقها، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونه فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في العراق بغداد، المستمع محمود الطلباني بعث يسأل في هذه الحلقة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟
المزعفر هو المصبوغ بالزعفران، الزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وإنما هو من لبس النساء. ونهى المحرم أيضا أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الرص. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محمود ويقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
لا أعلم حاله مشهور، لكن لا أعلم حال سنته. يراجع إن شاء الله ويكون في الجواب عنه في حلقة أخرى
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فا عين مين قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟
نعم، للضرورة، لأجل العناية بتعظيمه وتخليصه من يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، يواجب على من رأى ذلك وإن كان على غير طهارة أن يأخذه ويرفعه في محل اللائق به ولا يدعه مع الصبح الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تنزيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة.
نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟
ينبغي عدم الإكثار من الإيمان. الله قال: واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي الإكثار من الإيمان، لأنها عرضة لإهمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفارة. فينبغي المؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك والحذر والإكثار من الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والكلمة زاني، يعني شيبة زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني يكثر من الإيمان. فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إما الصوم وإما الكفارة، إما أن تصومي ما قلت وهذا أفضل، وإما أن تكفري كفارة عن يمينك. وعليك أن تحسبي الأيمان وتعديها ثم تكفري عن كل يمين كفارة، أو تصومي ما قلت، إما أن تصومي وإما أن تكفري. وهكذا لو قال إنسان: والله لو أكلمن فلان ثم لم أكلمه في وقت محدد كفر كفارة يمين، أو والله لا أصلين اليوم ركعتين ولا صلى كفارة يمين، أو قال: والله لا أعودن فلان ثاني يعود في محله أو في المستشفى ولن يعوده في اليوم الذي حدد، عليه كفارة يمين، وهكذا.
جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتذكيرها بكفارة اليمين؟
كفارة اليمين مثل ما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل الكفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه ويثني عليه، لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها. فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفارة للأيمان. فيطعم 10 مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يطعم نصف الصاع من قوت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف الصاع من التمر والرز ونحو ذلك جميع الإدام فهذا حسن، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة مثل قميص أو إزار ورداء أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى، فإن لم يستطع أحد الأمور الثلاثة كلها صار ذلك أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من قدر فإنه يخرج واحدا من هذه الثلاثة، إما إطعام وإما خلفه وإما عدل. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاء هل هي حلال أم حرام؟
صبغ الشعر مستحب، لكن شيبا يصبغ، لكن بغير السواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. يصبغ بالحمرة أو بالصرة أو بالحنة مع كتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة، حتى يكون الصبغ بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفة فلا نعلم فيها شيئا، مثل الجرم تحمل شفتها بالجرم أو بودرة أو شيء آخر من باب الجماع بين النساء أو عند الزوج مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح.
إذا كان والده عاجزا عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرضي أمره تحج عنه، هذا من بره وفضله عظيم. أو أراد منك أن تحججه لأن يستطيع الحج ولكن ما عنده مال، أراد منك أن تحججه فأنت أيضا ينبغي لك أن تحجه، هذا من برك. فيتأكد عليك أن تجيب دعوته إذا كنت قادر تحتسب في ذلك. أما توفير ذلك على فتح مدرسة القرآن هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بواجب، تقوم بما شرع الله من بره بالحج عنه أو بتحجيج بنفسه إن كان يستطيع، مع فتح مدرسة إذا تيسر ذلك في المسجد أو في بناء خاص. والأقرب عندي في مثل هذا أنك تنبأ بأبيه إذا كان عاجزا أو قادر يقدر منك خلال جرابته، لأن حجه ذر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كثيرة. فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي يريدها من أجل ما كان عند الله.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟
نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفورا في بستان المصون فليس له أن يأكل شيء إلا بإذن ربه. أما إذا كان متروكا لم يصن إذا مر به وأكل منه فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر فما الحكم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله،
عليك أن تجتهد في العودة إليها وحملها معك إذا أمكن، إذا كان سفر في بلاد سليمة ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع فلا تلحق، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن سفر في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حا ميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال، وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدأ وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا، جزاكم الله خيرا.
نعم، وتسألها وفيك الله الأحكام الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أمر في الأمر إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروفي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟
الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا صدق: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دعواته العظيمة، فاذكرها مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقة الدين وعزح عن تسديده. غلبة الرجال أن يغلبوه، أن يعني يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويضربوه إلى غير ذلك. فهو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين إذا عزل عنه يسأل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، ربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين، بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله أو قهروه على أخذ ماله أو بعض ماله أو قهروه على ضربه أو قهروه على غير ذلك مما يضره، كله شر، كله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعاذة من ذلك. نعم.
يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا.
القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، فهذه اليهود النصارى فتنت بذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعوذ بالله.
فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق، لأنهم يعظمونهم بالتصميم والبناء، ويسألونهم قضاء الحاجات وتلبية الكروب، ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب فيما رواه مسلم في الصحيح: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطالبهم المدد، هذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. اتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيسها كل ذلك من البدع ومن أسباب الشرك ووسائله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني الجصيص والبناء عليه وسيلة للشرك والتعظيم. وهكذا اتخاذ القبة فوقه والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشرك. وهكذا قراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما السؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك الأكبر، هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الأمة الحذر من ذلك، والواجب على العلماء بيان ذلك للأمة وتحذرهم من هذا الشرك وهذه البدع لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس. يقول الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والرسول عليه السلام يقول بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقير فقير ورب حامل فقير من هو أفقه منه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس أن يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من شعبه. وهذه البلية انتشرت في العالم في بلاد الإسلامية وغيرها، وهي التعلق على القبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريج الكروب والمدد. وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه. والبدعة دائما تكون وسيلة الشرك، فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها الصلاة عندها والقراءة عندها. فلما وجد هذه البدع جرت الناس إلى الشرك والخلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح لها والنذر لها وطالبها المدد، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك. ويجب هدم البناء على القبور في المساجد وغيرها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. وهكذا في بلاد البلاد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة. وعلى العلماء وعلى الأمراء وعلى المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاع وأن يزيلوها من بينهم وأن يحذروا الناس منها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك.
اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية القاهرة المستمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها: أنا رجل عندي 10 أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات، هل لي أن أمنعه نهائيا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شر؟ جزاكم الله خيرا.
ليس لك أن توصيه وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله وأن يرده للصواب، وتستعين بإخوانك أيضا وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله والأخذ على يديه حتى يستقيم على البر والصلة للرحم وحتى يدع ما هو عليه من الباطل. فإن لم يفعل فهجره هجرا وابعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر وعلى المحاكم أن تنظر في الأمر. أما أنت لا توصيه بشيء ولا توصيه بحرمانه، قد يهديه الله قد ترجع إلى الصواب، فالأحكام تنظر في الأمر. فإن كان كافرا إذا مت لم يرد منه وأنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بكفر رفع حقه والإثم عليه. أما أنت فلا تعمل لا تهديه ولا توصيه، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهدايه له من الله عز وجل، وتستعين ايضا باخوانك الطيبين على نصيحتك وتوجيهه الى الخير، لعل الله يهدي باسبابك وانت حي.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. احدى الاخوات المستمعات تقول: السائله التي لقبت نفسها بالصابره صبر ايوب من الضفه الغربيه قضاء الخليل، تقول: منذ ان كان عمري 12 عاما وانا اصوم واصلي الفروض الواجبه علي، وبعد 25 سنه وقعت في المرض، والان اشعركم انني اتالم كثيرا من الماء واقوم بالتيمم، وحينما ياتي الي المرض انقطع عن الصلاه، وجهوني تجاه هذه القضيه جزاكم الله خيرا.
شفاك الله وعافاك، نسال الله لك الشفاء والعافيه من كل سوء، وان يصلح قلبك ودينك، وان يعيذنا واياك من كل سوء وسائر المسلمين. واذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم والحمد لله، فاضرب التراب يديه وامسح وجهه وكفيه بذلك، يكتفي بهذا عن الماء. اما الصلاه فعليك ان تصلي على حسب طاقتك، ان استطعت قائمه صليت قائمه، وان استطعت قاعده صليت قاعده بدلا من القيام ان عجزت عن القيام، فان لم تستطيع القيام ولا القعود فعليك ان تصلي على الجنب، والافضل على الجنب الايمن اذا تيسر ذلك. فان عجزت فصلي مستقيه ولذلك يا قبله، ولا يجوز ترك الصلاه ابدا، بل عليك ان تصلي على اهل هذه الصفات حسب الطاقه ما دام العقل موجود، ان عجزت قائمه صليت قائمه، وان عجزت عن القيام صليت قاعده، وان عجزت عن القعود صليت على جنب، وان عجزت صليت مستقيم، هكذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ساله بعض المراء قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائمه، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستسقاء، ذكر الاستلقاء على الله. فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض، أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا، أما إذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين وأشباحه. نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما ترى سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يا أختنا الصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.